بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. كتاب كراء الأرض، باب ما جاء في كراء الأرض. وبه إلي حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزردي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج عن بالذهب والورق، فقال: أما الذهب والورق فلا بأس به. وبه إليه حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به. وبه إلي حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتها، ولو كان لي مزرعة اكتريتها. وبه إلي حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يده بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يده حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. وبه إليه حدثني مالك عن هشام عن عروة بن عن أبيه أنه كان يكاري أرضه بالذهب والورق. وبه إليه وسئل مالك عن رجل عن مالك أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها في علم
ذكرك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد الراقي إلى أعلى الذرى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الكبرى وعلى من والاهم في الرحمن وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم قدرا وذكرا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، فيتحدث الإمام مالك عن حكم كراء وإجارة الأرض وما جاء في ذلك، والذي عليه الجمهور جواز كرائها سواء كان بالذهب والفضة أو بأي شيء آخر، واستثنى من ذلك الإمام مالك ما يخرج منها أو ما كان من جنس ما ينبت فيها ويخرج منها، فلا يصح عنده الإجارة على ذلك، كما أنه شد بعضهم فقال: لا يجوز كراء الأرض قطعا ولا يجر بأي شيء كان. وعلمنا أن مذهب الشافعية أيضا كالمكي أنه إنما يجوز المساقاوة وكذلك عمارة أو مزارعة الأرض التي فيها مساقاة، الأرض التي فيها من أشجار النخيل أو العنب وبينها بياض فيكون تابعا لذلك، فذلك جائز. على أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أن المزارعة نفسها من دون المساقاة من دون أن يكون شجر جائزة، أن يعجر الأرض للزراعة على جزء مما يخرج من ريعها. أورد لنا حديث رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، والحديث في الصحيحين. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والفضة هل نهي عن كرائها بالذهب والورق؟ قال: أما بالذهب والورق فلا باس. فدل على أن النهي إنما كان متعلق بإيجارها بشيء مما يخرج منها أو إيجار جزء مما يخرج منها مستقلا ذلك عن نخل وعن عنب. ومن هنا جاء اختلاف الأئمة في إجارة الأرض سواء للزراعة أو لغيرها، واشترط الشافعية أن يبين الغرض الذي وتؤجر له، فتستأجر الأرض من أجل الزراعة فيها أو من أجل البناء عليها أو من أجل دفن ميت فيها أو غير ذلك من أنواع الانتفاعات التي ينتفعون بها. وهكذا كما قلنا أن الجمهور على جواز إجارة الأرض للزراعة بمعرفة الأرض ورؤيتها وتعيينها وتكون بأجرة معينة، فإذا كان من أجل الزرع فلا بد أن يكون لها ماء يوما دوامه لأجل الزراعة ويوما انقطاعه دوام، إما فيها أو قريبا منها يتيسر سقيها منه. وفي هذا الحديث الذي قرانا تبين فهم الراوي أن النهي عن كراء الأرض لم يكن مطلقا، فلذلك لما سئل عن كرائها بالذهب والفضة قال لا بأس به. ومن المعلوم كذلك ما جعل صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا لأهل خيبر العمل في الأرض على أن لهم نصف ما يخرج منها، واستمر ذلك إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وذكر عن ابن شهاب قال: سألت سعيد بن مسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. فذاك قول رافع بن خديج الصحابي، وهذا قول التابعي سعيد بن المسيب. فأشار الإمام مالك إلى أن الأمر واضح وبين في عهد الصحابة وعهد التابعين. وكذلك روى عن عبد الله بن عمر أن ابنه سالم سئل عن كراء المزارع قال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: قلت له رأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ قال: أكثر رافع، يعني أتى بكثير موهم غير المراد. مع أن رافع قد بين ولما سئل عن الإيجار بذهب الفضة قال لا بأس بذلك، لكن لم يبلغ ذلك سالم بن عبد الله، فقال إن حديثه من الحديث الذي بقي توهم غير المراد والمقصود وأكثر من ذلك رافع فيما يرويه. ولو كان لي مزرعة أقريتها، يقول سيدنا سالم بن عبد الله، أي أنا متيقن من حل ذلك، ولو كان عندي لفعلته. وما ذكر لنا حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان تكارى أي استأجر أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، يعني سنين عديدة، حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. ثم ذكر لنا حديث عروة أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق، وذكر سؤال مالك أن مالك سئل عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو غير ذلك ما يخرج أو غير ما يخرج منها فكره ذلك، فإن عنده لا يجوز كراءها بالطعام أو بما تنبته الأرض، لهذا كره ذلك. فإذن عندهم لا يجوز كراء الأرض لزراعة بطعام سواء أنبتته فكم أو لم تنبته كاللبن، أو بما تنبته غير طعام كقطن وقطان وعصفر وزعفران، فاشترط أن يكون إيجار الأرض بغير ما ينبت فيها. وبهذا أنهى الكلام على كراء الأرض ليدخل في كتاب الشفعة. وهكذا فهمنا الخلاف إذا كان أجرة الأرض مما تنبته الأرض. قال الحنفية والحنابلة أن ذلك جائز، يعني إجارتها ببعض الخارج منها وإن لم يكن هناك نخل ولا عنب. وقال المالكية والشافعية ما يكون إجارتها ببعض ما يخرج منها المزمد عندهم، وإنما تأجيرها للزراعة إذا كانت مدة يكفي فيها أن يحصد من وراء الزراعة ومضمون ماؤها فيؤجرها بأجرة معلومة. أما إن كان بما يخرج منها فإن كان تبعا للنخيل والعنب جاز ذلك وإلا فلا، لكن قال الحنفية والحنابلة يجوز تأجير الأرض بشيء من أو بنسبة جزء مما يخرج منها. وهكذا علمنا رأي الجمهور أنه يجوز إجارة الأرض ولكن على اختلاف في غير الذهب والورق، ثم في غير ما يخرج منها أو طعام، أي طعام كان أو شيء مما يخرج منها من غير الطعام، فذلك الذي لم يجزه مالك ومن وفقه، وقال إنما يكون إخراج إيجارها بشيء آخر من غير ما يخرج منها من غير جنس الذي يخرج منها. وإذن القائل بجواز الكراء بما يخرج منهم الحنابلة وصاحب أبي حنيفة قال بجواز أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها، وأخذوا بعموم حديث خيبر، وقالوا إن حديث خيبر أولى من حديث رافع بن خديج لأنه مضطرب المتن ولكونه مستمر، ولو فرضنا النسخة لو قلنا بصحة حديث رافع فلا يتأتى أن يكون حديث رافع ناسخ، لهذا لأن خيبر بقي طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مؤجرة بهذه الإجارة، فلا يتأتى أن يكون حديث رافع ناسخ لها، فإن كان نسخ فواحد فحديثه خيبر ناسخ لحديث رافع لا العكس، ولكونه استمر أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن غير شك أن منح المؤمن أخاه الأرض لينتفع بها أفضل وأجل، هذا بلا شك ولا جدل فيه، ولكن الكلام في الجواز فذلك يجوز عند الجمهور، إن كان بما يخرج منها فعند صاحبي أبي حنيفة والإمام أحمد، وإن كان من بالذهب والبرق فعند الجمهور، وإن كان بشيء مما يخرج منها فمنعه مالك، والشافعية أيضا بجزء مما يخرج منها إلا أن يكون تبع المساقة. وأيضا جاء في الحديث النهي عن أن يقول الجزء من الأرض ما تخرج لك والجزء ما يخرج لي، فهذا ممنوع لأنه قد يفسد أحد الأجزاء أو تنزل به جائحة أو يمتنع زرعه، وإنما على العموم عند من أجازه. وقرانا حديث عبد الرحمن بن عوف أن ولده قال ما كنت أراها إلا لنا من أن أبو والده يسرح عليها ويظن أنها ملك أبيه، حتى أخبرهم عند موته وفي اعتناء الصحابة بالوصية وبالانتباه من حقوق الخلق، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهبين أو ورق، أي ذهب أو فضة. قال الشافعية فأما إذا أجر الأرض بشيء مما يخرج من زرعها لم تكن مساقا، فإن كان البذر من العامل فهي المزارعة، لا من المالك فهي المزارعة، وإن كان البذر من العامل فهي المخابرة. قالوا فإن كان المزارع والبذر من المالك فجميع هذا الزرع وما أنتج للمالك وللعامل أجرة المثل، وإن كان البذر من العامل فجميع نتيجة البذر للعامل للمالك الأرض أجرة الأرض. كم إيجارها خلال هذه المدة؟ إذا استأجر المزارع فيعطى أجرته، وصاحب البذر هو الذي يأخذ الزرع والنتيجة والثمرة. فإن كان بعض من العامل وبعض من المالك، نصف من هذا ونصف من هذا، فالمحصول والناتج بينهما، وللعامل أجرة العمل في النصف، للمالك أجرة الأرض للنصف، لأجرة الأرض، فهذا الحكم عند الشافعية إذا زرع أو خابر من دون أن يكون ذلك تبعا للمساقاة، أي لأشجار النخيل أو العنب. ونعلم على كتاب الشفعة، رزقنا الله اتباع الشفيع والاقتداء به في الأمر الجميع، وشفعه فينا وأدخلنا في جاهه الوسيع، رقانا به إلى مقام القرب الرفيع، ودفع به عنا وعن أمته البلايا والآفات والرزايا في الظواهر والخفيات، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك عليه وعلى آله.
آله وأصحابه الفاتحة.